الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. أمين عبد اللهيان يشدد على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا. تحضيرا للانتخابات البرلمانية في العراق، حكومة الكاظم تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ومقتل مدني وإصابة 16 أثناء تصديهم لمسلحي قسد شمال الحسكة في سوريا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا، وأكد أن طهران لن تبخل بأي مساعدات في حال طلب منها ذلك. وخلال لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة، قال أمير عبد اللهيان إن إيران على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تخطي الصعوبات التي يعاني منها، كما تخطى المراحل الصعبة التي مر بها. بدوره أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتعزيز التقارب بين دول المنطقة، ولا سيما بين السعودية وإيران. وللمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
يبدأ من الاجتماع الذي يجمع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان برئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر العبدة. منذ 9:30 بدأ في قصر العبدة، ومن ثم سيكون هناك بجدول أعماله زيارة إلى عين التيني للقاء رئيس مجلس النواب نبيه دري، ومن ثم لقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي نجيب ميقاتي، على أن ينتقل بعدها إلى وزارة الخارجية للقاء نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، وربما يكون هناك مؤتمرا صحفيا، وهذا لم تؤكده بعد طبعا تشريفات ومراسم وزارة الخارجية. عند الساعة 7 هناك لقاء مع القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، على أن ينتهي برنامج اليوم بهذا اللقاء، ومن ثم يعاود يعني نشاط اللقاءات يوم غد الجمعة بلقاء يفتتحه مع القوى والأحزاب اللبنانية الوطنية في بيروت في مقر السفارة الإيرانية، ويقيم مأدبة فطور صباحية على شرف عدد من النخب والسياسيين اللبنانيين في مقر إقامته. يمكن أن نقول بأن يعني كل الملفات هي مطروحة للبحث مع الجانب اللبناني طبعا، وعلى رأسها الملف الاقتصادي. لطالما إيران كانت الرائدة في دعم ومساعدة لبنان واللبنانيين على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي، وكان آخرها تلبية طلب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله باستجلاب النفط الإيراني، وهذا كان من إحدى الأمور التي عززت الحالة والطمأنينة لدى اللبنانيين من خلال هذه المساعدة التي أتت في وقتها. من ضمن الملفات التي ستطرح، كما علمنا هناك أكثر من طرح وعرض، ربما يكون مدار بحث بين الوزير عبد اللهيان والجانب اللبناني، تتعلق بأمور الكهرباء وأيضا أمور معيشية أخرى على مستوى طبعا المساعدات الطبية وما شابه نتيجة الأزمة التي يرجح تحتها لبنان، بالإضافة طبعا إلى ملفات سياسية وهذه معروفة ومعلنة. لطالما إيران كانت إلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب سيادة اللبنانيين من خلال الجيش والشعب والمقاومة.
أكد سفير ومندوب إيران الدائم للأمم المتحدة مجيد تختراوانشي التزام إيران بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة الالتزام أطراف أخرى بتعهداتها وإلغاء جميع إجراءات الحظر الظالمة مع إمكانية التحقق من ذلك. تحت روانشي وخلال كلمة في لجنة نزع السلاح والأمن الدولي شدد على أن قدرات إيران الصاروخية تأتي في إطار الحقوق المشروعة ووفق الالتزامات الدولية لإيران. وأضاف تحت روانشي أنه خلافا للتصريحات الدالة على وجود الاستقرار الاستراتيجي، فإن هذه المنافسات الاستراتيجية بين القوى الكبرى هي التي تؤجج التحديث والتسابق في مجال الأسلحة النووية. أقيمت في أنحاء إيران مراسم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، وفي هذه المراسم قرأت مراثي وألقيت كلمات تطرقت إلى شخصية الإمام عليه السلام وسيرته النبيلة. المزيد في التقرير التالي.
بعد شهرين من إقامة العزاء والحزن على مصيبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يودع أتباع أهل البيت عليهم السلام شهري محرم وصفر بإحياء مراسيم استشهاد ثامن المعصومين من أحفاد النبي الأعظم في أنحاء إيران الإسلامية، حيث أقيمت مراسم بالمناسبة في العاصمة طهران بحضور الموالين لهذا الإمام الغريب.
نعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام الرضا عليه السلام، والذي عرف بالإمام الضامن، وذلك لما له من مقامات حبه الله عز وجل بها كأبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين.
ولد الإمام الرضا عليه السلام في عصر المنصور العباسي، ونشأ في أكرم بيت من بيوتات قريش ألا وهو البيت الهاشمي، وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وعاش معه أكثر من 3 عقود، وكانت مدة إمامته بعد أبيه 20 عاما، ولقب بكوكبة من الألقاب اللامعة وأشهرها الرضا.
إن من أهم أسباب هذه التسمية لأنه كان يرضى لرضا الله سبحانه وتعالى في سمائه، ولرسوله والأئمة عليهم السلام في أرضه، ولأنه صبر على المحن والخطوب التي تلقاها من خصومه وأعدائه.
يصادف اليوم الأخير من شهر صفر ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حيث كانت شخصيته ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فقد وهبه الله كما وهب أباه العظام، وزينه بكل مكرمة، وجعله علما لأمة جده يهتدي به الحائر ويسترشد به الضال وتستنير به العقول، إذ لم ولن ينسى الموالون هذه الشخصية ويحيون ذكرى استشهاده الأليم سنويا.
أجواء من الحزن والألم عمت إيران الإسلامية، حيث عبر محبو الإمام الرضا عليه السلام عن حبهم وولائهم لشمس الشموس وأنيس النفوس.
أفادت مصادر عراقية بأن حكومة مصطفى الكاظمي تحولت بدءا من اليوم إلى حكومة تصريف أعمال، فيما تم اعتبار مجلس النواب منحلا، وصوت المجلس في نيسان الماضي لصالح حل نفسه في 7 أكتوبر تشرين الأول اليوم الخميس، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة بعدها ب3 أيام في 10 من الشهر نفسه، أي الأحد القادم. هذا وأكدت المفوضية العليا للانتخابات الجهوزية السلطات العراقية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة. أعلنت العتبة العلوية المقدسة أن 6 ملايين زائر توافدوا على مدينة النجف الأشرف خلال إحياء مراسم زيارة مرقد الإمام علي عليه السلام في ذكرى وفاة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلنت فرقة العباس القتالية نشر قواتها من النجف باتجاه بابل لتأمين الزيارة ضمن خطة أمنية بمشاركة القوات المدرعة والتكتيكية والنخبة التابعة للفرقة وبالتنسيق مع القيادات الأمنية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
ودعت مدينة النجف الأشرف ملايين المعزين بوفاة الرسول الأعظم وزيارة مرقد أخيه ووصيه ووالد سبطيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وأعلنت العتبة العلوية في النجف الأشرف مشاركة أكثر من 6 ملايين زائر في إحياء ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله. وقال مدير إعلام العتبة العلوية فاق الشمري أن محافظة النجف استقبلت أكثر من 6 ملايين زائر، بعضهم جاء سيرا على الأقدام من المحافظات القريبة وسط إجراءات أمنية وخدمية مشددة. وأضاف الشمري أن العتبة العلوية واصلت تقديم الخدمات للزائرين الكرام عبر مدن الزائرين التي كانت تستقبل نحو 40 إلى 45 ألف زائر يوميا، فضلا عن أقسام أخرى معنية بتنظيم الزائرين، بالإضافة إلى المواكب الحسينية لتقديم الخدمات الشاملة لهم. على صعيد ثان، أفاد مصدر أمني في ديالى بانتهاء هجوم لعصابات داعش الإرهابي واستعادة نقطة للجيش استولت عليه العصابات الإرهابية بعد هجوم سريع. وقال المصدر أن قطعات من الفرقة الأولى للجيش العراقي تمكنت من رد هجوم شنه داعش الإرهابي بأسلحة القناص، أدى لاستشهاد ضحية وجريحين وسقوط نقطة أمنية بيد العصابة الإرهابية في منطقة الصفرة شمالي شرق العظيم. وأضاف أن قوات الجيش وتعزيزات قتالية اشتبكت مع داعش واستعادت النقطة وطاردت المهاجمين إلى مناطق بعيدة. على صعيد ثاني، رحبت القوى السياسية العراقية والحكومة ببيان أصدرته 12 دولة حول الانتخابات العراقية، ورحب وزراء خارجية كل من استراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وثمانية دول أوروبية أخرى بإجراء الانتخابات العراقية في موعدها يوم 10 من تشرين الأول الجاري. ورحب وزراء خارجية هذه الدول باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات، معتبرة هذه الانتخابات المبكرة هي فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم على نحو ديمقراطي. وأكدت الدول أهمية هذه اللحظة في التاريخ العراقي، مشيرين إلى أنها تأتي استجابة لمطالب الشعب، حيث تم حشد موارد كبيرة لدعم إجراء انتخابات حرة وعادلة. على صعيد ذي صلة، ينهي البرلمان العراقي اليوم دورته بعد قراره بحل نفسه تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وقال نائب رئيس المجلس بشير حداد أن عملية حل البرلمان لنفسه لا تحتاج لعقد جلسة، بل هي تنفيذ لقرار سابق تم اتخاذه. آخر استعدادات العراق المهمة لإجراء الانتخابات هي حل مجلس النواب لنفسه، وهو ما سيتم نهاية اليوم، وبذلك سترن العيون لصناديق الاقتراع للمجيء ببرلمان جديد. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفاد مراسل وكالة سانا السورية باستشهاد مدني وإصابة 16 برصاص ميليشيا قسد بريف تل براك شمال الحسكة أثناء محاولاتهم التصدي لمسلحي الميليشيا ومنعهم سرقة إحدى المحولات الكهربائية في المنطقة. وفي درعا، دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم إلى مدينة جاسم والقرى التابعة لها بريف المحافظة الشمالي بعد إنجاز عمليات تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة. ومن جهة أخرى، أقيم اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق رفضا واحتجاجا على اتفاق الإطار الموقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والولايات المتحدة. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران، وفيه أيضا: قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة عقب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها. روسيا تهدد بإغلاق جميع المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في حال طرد دبلوماسيها من الولايات المتحدة. وأكثر من 25 قتيلا و200 جريح في زلزال قوي يضرب محافظة بلوتستان الباكستانية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، منها جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله، عقب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها. من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات فردية صامتة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس، تواصل جرفة الاحتلال عمليات التجريف والمسح لليوم الثاني على التوالي في أراضي بلدة الزاوية وصولا إلى أراضي بلدة ياسوف، وذلك على مساحة بطول 4 كيلومترات. وحول حملة المداهمات التي يشن الاحتلال في أراضي الضفة الغربية، تابعوا هذا التقرير.
تهدئة في قطاع غزة، لكن الوضع في الضفة سيذهب إلى التصعيد. هذه تقديرات الأمن الإسرائيلي في ظل اللقاءات التي تجريها قيادة حماس في القاهرة. التقديرات الأمنية الإسرائيلية انعكست في الساعات الأخيرة على الأرض عبر حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت أكثر من 20 فلسطينيا، جلهم اعتقلوا في بلدة العسوية شرقي المدينة المقدسة وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، في مشهد يفتح الباب للكثير من التساؤلات عن قدرة الاحتلال منع الضفة من الذهاب إلى المواجهة.
إسرائيل تهدف إلى استنزاف طاقة الشعب الفلسطيني، طاقة الأفراد، طاقة الأسرة وطاقة المجتمع بشكل عام. يعني يجب أن تشعر دائما أنك غير مستقر وأنك مستهدف، وهذا له مترتبات وفقا لحساباتهم هم. ولكن يعني على ميزان النتائج حتى الآن الاحتلال محبط من أن كل الإجراءات القمعية لم تقود الشعب الفلسطيني لتحوله إلى شعب محبط.
في تل أبيب يتابعون الوضع في الضفة الغربية بالكثير من القلق، مع تقديرات ومعلومات تؤكد أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تستعد للذهاب إلى مواجهة مفتوحة. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يرى بأن المعركة في الضفة ستكون أصعب من المعارك في القطاع لأسباب كثيرة، أهمها البعد الجغرافي المتصل بين الضفة والمناطق المحتلة عام 48 ووجود أكثر من 700,000 مستوطن سيكونون أهدافا للمقاومة.
جهاز الشباك الإسرائيلي يتابع الوضع عن كثب، هم يقدرون أن هناك حدثا كبيرا كافيا لأن يشعل انتفاضة ثالثة، وهذا الذي لا يريد الشباك الإسرائيلي لأنه يرفع التقديرات إلى المستوى السياسي.
العمليات العسكرية في الضفة الغربية تسعى لفرض أجندة الاحتلال، لكن نتائجها قد تكون معاكسة لما تريده تل أبيب. من يسير في شوارع الضفة الغربية ويتنقل في أزقتها، ومن يرى ذاك التداخل ما بين المستوطنات الإسرائيلية والمدن الفلسطينية، سيدرك ماذا يعني مصطلح الضفة تجلس على برميل بارود.
دعت الحركة الأسيرة كل الفاعلين إلى الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج أن يبقوا قضية الأسرى حاضرة وبقوة، مشددة على أن حرية الأسرى فرض الساعة على الجميع. وقالت الحركة الأسيرة في بيان أنه بعد مرور شهر على عملية نفق الحرية وما تلاها من أحداث حافلة بالفخر والاعتزاز، يحاول الاحتلال نزع شرعية النضال عن الشعب الفلسطيني من خلال إجراءاته بحق الأسرى. ودعت الحركة لإسناد المقاومة شعبيا وإعلاميا وسياسيا وتوفير الغطاء لشرعية مطالب المقاومة المحقة والعادلة والمتمثلة في تحرير الأسرى من سجون الكيان الصهيوني. طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت منع بناء المستوطنات في الضفة الغربية بحسب موقع والا. ونقلت في الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن الطلب تم نقله على مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث اتصل السفير الأمريكي بالإنابة مايكل رونتي بمسؤول مكتب بنيت ليقول أن إدارة بايدن تريد تقليص نطاق المستوطنات الجديدة. وبحسب ما ورد ثارتني مخاوف بشأن احتمال بناء مستقبلي في ممر A1 بين القدس المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم. وقال مسؤول أمريكي للموقع أن الإدارة الأمريكية على اتصال بتل أبيب بشأن المستوطنات كل أسبوع منذ أن استضاف بايدن بنيت في البيت الأبيض أواخر أب أغسطس الماضي. طالب 4 أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير بطرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تصدر موسكو مزيدا من التأشيرات لموظفي السفارة الأمريكية. ومن جهتها ردت موسكو على هذا الطرح بالتهديد بإغلاق السفارة الأمريكية، وقالت خارجيتها أن اقتراح الكونغرس قد يؤدي حالة تنفيذه لإغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، مضيفة في الوقت نفسه أنها ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
فتيل توتر دبلوماسي جديد تشعله أزمة السفارات وتتصدر تصعيدا جديدا بين روسيا والولايات المتحدة إثر مطالبة 4 أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير في طرد ما يصل إلى 300 دبلوماسي روسي إذا لم تصدر موسكو مزيدا من التأشيرات لموظفي السفارة الأمريكية. موسكو ردت على هذا الطرح بالتهديد بإغلاق السفارة الأمريكية، وقالت خارجيتها إن اقتراح الكونغرس قد يؤدي حال تنفيذه إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. أضافت أيضا أنه ليس لديها هذا العدد من الدبلوماسيين في واشنطن، وأن الاقتراح فيما يبدو جاء من أعضاء في الكونغرس ليست عندهم المعرفة الضرورية في مجال العلاقات الدولية، وأنهم ربما أخذوا بالحسبان العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة. بدوره وصف الكريملين الاقتراح بالعاطفي.
لكي يتم طرد هذا العدد من الدبلوماسيين يجب أن يكون موجودا. الحديث يدور مجددا عن مطالبات عاطفية، إذ يبدو أن هؤلاء الناس لا يعرفون حتى عدد الدبلوماسيين الروس العاملين هنا.
السيناتورات 4 وهم ديمقراطيان وجمهوريان يقولون إن روسيا كانت على مدى سنوات طويلة تحتسب الموظفين المحليين ضمن عدد الدبلوماسيين الأمريكيين المسموح لهم بدخول البلاد، وأبدوا اعتراضهم على التفاوت في التمثيل الدبلوماسي. ولا تزال العلاقات بين هذين الخصمين في الحرب الباردة متوترة، لكنها استقرت منذ أن التقى بايدن بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في حزيران يونيو في قمة اتفق خلالها الرئيسان على مواصلة المحادثات بين بلديهما حول الحد من الأسلحة وتلافي أي سوء تفاهم بينهما.
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر محافظة بلوچستان في باكستان عند الساعات الأولى من فجر اليوم. وحسب وسائل إعلام محلية فإن الزلزال خلف أضرارا كبيرة، فيما أفادت مصادر خبرية بمقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال. وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا شمال شرق منطقة هاراناي. قال مصدر أفغاني إن عدد ضحايا الانفجار في مدرسة دينية في ولاية خوس شرق البلاد ارتفع إلى 7 قتلى وأكثر من 15 جريحا. وحسب وزارة الداخلية في الحكومة الأفغانية المؤقتة فإن قنبلة يدوية انفجرت في مبنى المدرسة أمس الأربعاء. وتحدثت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤولين مساء الأربعاء عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بانفجار في مسجد بولاية خوست، مشيرة إلى أن 3 من الجرحى في حالة حرجة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع سقط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح بتفجير قرب مسجد بكابل، تبنى تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن تنفيذه. أكدت مصادر رسمية من الحكومة النيجيرية أن عشرات المسلحين على متن دراجات نارية قتلوا 18 شخصا على الأقل وأضرموا النار في السيارات والمحال التجارية بولاية زامفارا شمال غرب البلاد. وكانت الحكومة النيجيرية قطعت الاتصالات في إطار عملية أمنية ضد جماعات تقوم بأعمال الخطف. بهذا نصل معكم إلى الختام أعزائي الكرام. أما الآن في العناوين الرئيسية، أمير عبد اللهيان يشدد على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا. تحضيرا للانتخابات البرلمانية في العراق، حكومة الكاظم تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ومقتل مدني وإصابة 16 أثناء تصديهم لمسلحي قسد شمال الحسكة في سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة صلاة الرضا. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سطع الإمام الرضا عليه السلام تجسيدا للخلق المحمدي. يعرف العلماء والحكماء ورجال السلطة والسياسة منه ذلك، كما يعرفه عامة الناس وجمهور الأمة، فكان موقعه في النفوس هو موقع الإمامة والقيادة والريادة، وكان الجميع يرون فيه سيد أهل البيت المحمدي وإمام الأمة المحمدية في عصره.
يا رجاء ابن أبي الضحاك،
أمر مولاي خليفة المسلمين.
هذا كتابي وأنت مبعوثي.
ولمن يا سيدي؟
إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا. تنطلق من ساعتك إلى المدينة، والفرسان والخيل والمتاع عند باب القصر ينتظرونك.
لقد رأيتهم قبل دخولي إلى حضرتكم يا مولاي.
يا ابن الضحاك.
نعم يا مولاي.
عند عودتك به عليك أن تأخذ طريق البصرة وأهواز وفارس، ولا تأخذ به على طريق قم.
أمر مولاي مطاع.
عليك أن تحفظه بنفسك حتى تقدم به علي.
أمر مولاي المأمون.
انطلق الآن على وجه السرعة.
في أمان الله.
أيها الرجال، ها قد وصلنا دار الإمارة. حطوا هنا رحالكم حتى أخبر خليفة المسلمين بوصول أبي الحسن الرضا. السلام على مولاي المأمون.
كيف حالك يا رجاء؟ وكيف حال أبي الحسن الرضا؟
الحمد لله.
أخبرني بما شاهدته منه في ليله ونهاره وضعنه وإقامته.
ولي الأمان يا مولاي.
ولك الأمان يا ابن أبي الضحاك.
والله يا مولاي ما رأيت رجلا أتقى لله تعالى منه، ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل منه.
وكيف ذلك يا رجاء؟
كان إذا أصبح صلى الغداء
فإذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تطلع الشمس.
نعم نعم يا رجاء، إنه من تلك الشجرة الطاهرة. أكمل حديثك عما رأيته منه ولا تخف.
أمر مولاي، كان إذا طلعت الشمس يسجد سجدة يبقى فيها حتى يتعالى النهار، بعد ذلك يقبل إلى الناس يحدثهم ويعظهم، وكان لا ينزل بلدا إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم فيجيبهم ويحدثهم عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
قل لي، ألم تجد فيه عجزا عن إجابة سؤال؟
لا والله يا سيدي، بل كانت أجوبته تبهر العقول وتسر القلوب.
يا ابن أبي الضحاك.
نعم يا مولاي.
هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم، فلا تخبر أحدا بما شاهدته منه لئلا يظهر فضله.
أستأذنك بالانصراف يا مولاي.
انصرف وأخبر الوزير الفضل بن سهل بأن ينزل أبا الحسن الرضا ومن بمعيته دار الضيافة.
أمر مولاي مطاع.
ما الذي يبكيك في هذا الليل يا أبا حميد؟
يا أم حميد، أشعر بخطر يتهدد العبد الصالح، مظهر خفيات الأسرار ومنبع المكارم.
ومن هذا الذي تبكيه وكأنك فقدت عزيزه؟
وكيف لا أبكي يا أم حميد؟ قرة عين آل ياسين، السيدة الطاهرة المعصومة والعارفة بحقائق العلوم.
والله جننتني يا رجل، من هذا الذي تبكيه؟ قل لي يا رجاء بحرمته عليك، أخبرني من هو.
أخاف عليه يا أم حميدة من غدر المأمون.
منذ متى وأصبحت تتحدث بالرموز؟ عمن تتحدث يا رجل؟ قل.
أنا أتحدث عن أمير الأشراف المرضي عند الله علي بن موسى الرضا روحي فداه.
الرضا؟ كم أحببته، لما سمعته منك وأنت تحدثني عما شاهدته من مكارمه أيام صحبتك له في ذلك السفر. ولكن يا أبا حميد، لماذا تخاف عليه وهو ولي عهد المأمون؟
المأمون لا يؤمن جاربه، وأخشى أن يدبر له أمرا بليل.
لكنه كتب كتاب ولاية عهده بيده.
نعم.
وأشهد عليه جمعا كثيرا من الناس، وعلم بذلك الخاص والعام، وشاع ذكره بالأقطار والبلدان.
لكن الإمام الرضا أخبر خواص تابعيه بأنه يأكل عنبا ورمانا مبثوثا، وأن المأمون يريد دفنه. خلف أبيه الرشيد، وهذا الذي أبكاني الليلة يا أم حميد.
وأسفي عليكم، وأسفي عليكم يا آل بيت رسول الله، وأسفي عليكم، وأسفي عليكم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا ليتنا كنا نستطيع أن نفديه بشيء، ويا ليتنا نستطيع أن ندفع عنه غدر المأمون. وأسفي عليكم يا بيت رسول الله.
يا رب فضل.
Thank you.
يا فضل بن سهل.
نعم يا مولاي.
غدا عيد المسلمين.
وهو كذلك يا مولاي.
اذهب الآن واطلب من أبي الحسن الرضا أن يركب إلى الصلاة بالناس ويخطب بهم، لكي يظن الناس أنه معنا ويؤيد ما نقوم به.
مولاي الأمير، أنت بنفسك رجوته البارحة فأجابك بالقول. قد علمت يا مأمون ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول الأمور، فاعفني من الصلاة بالناس.
أبلغ سلامي إليه وأخبره بالقول، إن المأمون يريد بذلك أن تطمئن قلوب الناس ويعرفوا فضلك. وإن قال لو يعفو عني المأمون، قل له لن يعفو لك ولا بد من ذلك. انطلق أيها الوزير في الحال.
أمر مولاي الأمير.
من الطارق؟
أنا الفضل بن سهل وزير المأمون، أريد أن ألتقي مولاك الرضا.
مولاي أبو الحسن جالس على مائدة مع الخدم والمماليك، هلما إلي.
عجيب أمره، كيف يستطيع أن يجلس مع الخدم على مائدة واحدة؟ السلام على أبي الحسن الرضا ورحمة الله وبركاته. جئتك مولاي رسولا من المأمون لكي تخرج غدا لتصلي بالناس صلاة العيد، وهو يقول لا بد من ذلك ولن يعفو لك من الخروج، فاخرج كيف شئت يا ابن رسول الله ليعرف الناس فضلك.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن كان ولا بد فأني أخرج كما خرج جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما خرج جدي علي بن أبي طالب إن شاء الله.
أيها الأمير، أيها الأمير.
نعم.
يا أبا العباس المأمون،
أراك رجعت يا فضل بن سهل.
إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس وخفنا كلنا على دمائنا، فأنفذ إليه أن يرجع.
هون عليك يا فضل، أخبرني ما الذي جرى وكيف كان خروجه لصلاة العيد.
في الصباح قعد الناس لأبي الحسن في الطرقات والسطوح، واجتمع الناس والصبيان ينتظرون خروجه.
أوجز أوجز يا فضل بن سهل.
يا مولاي يا مولاي، صار جميع القادة والجند والأشراف إلى بابه، وهم على دوابهم ينتظرون خروجه حتى طلعت الشمس.
وأين كنت حينها؟
في داره.
وما كان بعد ذلك؟
اغتسل أبو الحسن ولبس ثيابه وتعمم بعمامة بيضاء بسيطة لا زينة فيها، ثم ألقى طرفا منها على صدره وطرفا على كتفيه، ومس شيئا من الطيب وأخذ بيده عكازة.
فعلها كما كان يفعل رسول الله.
ثم أمر مواليه وقال لهم: افعلوا مثل ما فعلت. فخرجوا بين يديه وهو حافا قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة، فمشى قليلا ورفع رأسه إلى السماء وكبر وكبر مواليه معه، ثم مشى حتى وقف على الباب.
أوجز يا ذا الرياستين.
فلما رآه القادة والجند والوزراء والأشراف على تلك الحال، نزلوا كلهم عن الدواب إلى الأرض. وكان أحسنهم حالا من كان معه سكين قطع بها شرابة عليه ونزعها وتحفى.
وما هذه الضجة التي زعزعت مروًا ولا يزال صدى التكبيرات يسمع؟
والله يا مولاي، خيل إلينا أن السماء والحيطان تجاوبه وتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج لما سمعوا تكبير الرضا.
ارجع إليه وأخبره بأن يرجع، وقل له يقول المأمون: قد كلفناك شططا وأتعبناك ولسنا نحب أن نلحقك مشقة، فارجع وليصلي بالناس من كان يصلي بها من قبل.
أما تسمع يا أمير؟ أما تسمع؟ مرو تكبر بأجمعها.
اسمع إلى ما أقول.
نعم.
أسرع قبل أن يفتتن به الناس. هيا أسرع.
حسنا يا مولاي حسنا.
لا أستطيع إطلاقا أن أطوعه لأغراضي، والناس يلتفون حوله يوما بعد يوم، وهو يكبر في أعينهم باستمرار، ويرونه أحق منا بالخلافة. يا مأمون، يا ابن هارون، أنت وأبوك أقوى من غيركما في المكر والحيلة والغدر. وما العمل أيتها النفس الشريرة؟ اقتله وتخلص منه. اقتل. ويلك أيتها النفس الشريرة، أيتها الماكرة المنافقة، لقد أعيتني الحيلة في اغتياله. إذن سيموت بالسم، ولا مانع في ذلك. اقتله بأي سبيل. اقتل.
هذا الذي كنت أخشاه يا أم حميد.
الويل لك يا مأمون، الويل لك، قتلت ابن رسول الله، الويل لك.
مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا.
Thank you.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستدفن بضعة مني في خراسان ما زارها مكروب إلا نفس الله كربته، ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، علي حيدر، مصطفى محمود، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
تعرف الغربة وعليك الحاجة موصل مولاي يا علي يا علي، غريب تعرف الغربة عليك الحاجة مو صعب، اجي انا يا الرضا الدار وتريد حاشاك خطة، اجي انا يا الرضا الدار وتريد حاشاك خطة. سمع يا عالي الشان أيا سلطان، يا عالي الشان يا أبو محمد، قصتنا انزورك ايب لهفة يا أبو محمد، قصتنا انزورك ايب لهفة، حوايجنا عليك ابدا فلا تخفى، طبيب انت وعرفنا عندك الوصفة، ويب وصفت دواك جروحنا تشفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. أحبة الذكر المبين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تلاوة القرآن الكريم أنس للنفوس وسكينة للقلوب ومسك للأرواح. تستمعون محبي كتاب الله العزيز فيما يلي إلى تلاوة زاكية منتخبة من آيات الباري البينات، وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور. تبدأ التلاوة المباركة من الآية السابعة إلى نهاية الآية الحادية عشرة من سورة الإسراء المباركة. ننصت خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان
بعدها بدار البيت من فارق دياري علي وعاف المدينة حسين وبدر رحيل جور ذماني حزني طويل قسوة زماني نجمة بعد نجمة اختفت عني يا نور العين موسى بن جعفر وانا عن عيني وبنينك وين الزهرة تترجاك ما تحتمل فرقاك الزهرة تترجاك ما تحتمل فرقاك ابقى بجواري
أهل المدينة والدمع جاري عادت حزينة
حزينة ليلي ونهاري
ليلي ونهاري حق يا رضا السوار خلي لطوس ويا
عفت لو طاح لضم الأعداء كل لضا كل ما ضمن تجنى عني تروح وفى دواري بعدك لنوح شي سلي داري نذر علي لروي الفضاء حق رجعتك الحار ولازرع يا شبل المرتضى كل الارض ريحه من عالهجر دلاك وبطيبه ما وصاك من عالهجر دلاك وبطيبه ما وصاك هان انكساري انكساري
هان المدينة
جمع
جاري بعدك حزينة
حزينة
ليلي ونهاري حق يا رب السوار في الليلة
مفاتيح الصبر وظل تنتظر الأخبار يا ترسلي بزاج الخبر يا تبعث الخطة فقدت حصير يا كل شبابي كل ما تغيب ترسم عذابي